efendim. تكتب فيه أنت؟ أي يكتب فيه؟ ما تكتب فيه؟
لا.
الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. نكمل، توقفنا أمس عند المرسل. هنا عند المرسل بس ما أخذنا، ها؟ ما أخذنا. يلا توكل على الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال الشيخ البيقوني رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط.
هذا المرسل يتكلم المؤلف البيقوني رحمه الله على مصطلح جديد، وهو مصطلح المرسل. والمرسل مأخوذ من الإرسال، لغة مأخوذ من الإرسال، والإرسال هو الإطلاق. تقول أرسلته إذا أطلقته. واصطلاحا عرفه المؤلف بقوله: هو ما سقط منه الصحابي. هذا تعريف المؤلف. الحديث الذي سقط منه الصحابي، هذا هو المرسل. انتقد هذا التعريف على الإمام البيقوني رحمه الله، وقالوا لو كان الساقط صحابي لكان الحديث صحيحا، لكان الحديث صحيحا. وهذه نتيجة مسلم فيها. طيب، هل هذا الكلام يخفى على البيقوني رحمه الله؟ يعني لو أتيت إلى البيقوني وقلت له: إذا كان الساقط صحابي أليس الحديث صحيح؟ سوف يقول: بلى. والمرسل عندك أيها البيقوني صحيح أم ضعيف؟ ضعيف. هذه أليست متفق عليها؟ أمر متفق عليه. وهكذا تفهم نصوص العلماء، ولا تضرب نصوصهم به بنصوص أخرى من أهل العلم، بحيث يظهر هذا العالم كأنه ما يفهم في هذه القضية والجزئية. ولو أتيت إلى البيقوني رحمه الله وقلت: الحديث المرسل ضعيف، لقال لك: ضعيف. لقلت، فإذا قلت له: لماذا؟ سوف يكون جوابه: لا أعلم من الساقط. صح؟ لا أعلم من الساقط. هنا يتبين لك، إذن هذه مقدمتين النتيجة، يتبين لك أن البيقوني له فهم في اصطلاحه، فلا يحاكم على اصطلاح أو تفسيرات بعض أهل العلم. وهؤلاء العلماء لهم فهم في كلام البيقوني خلاف فهم من؟ البيقوني. فلا نحمل البيقوني كلام غيره من أهل العلم. إذن ما النتيجة؟ تذكرون قلنا لكم سابقا أن أهل العلم يقسمون الإسناد إلى طبقات، ويقسمون الطبقات أحادية، يعني طبقة الصحابة، بعدين طبقة تابعين، بعدين طبقة أتباع التابعين. ما بعد طبقة التابعين تأتي طبقة الصحابة، يعني من فوق ما بعد طبقة التابعين تأتي طبقة الصحابة. فإذا قال سقط منه الصحابي يقصد سقط من طبقة الصحابي، يعني الساقط من طبقة الصحابة. يعني أضرب لكم مثال، الزهري يروي عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة، قال الزهري مثلا، الزهري تابعي، قال الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، الزهري يروي عن أنس ابن مالك مباشرة ويروي عن أبي هريرة بواسطة سعيد المسيب. فإذا أتى وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول مرسل، لأن الساقط صحابي. المراد لا لا المراد الطبقة، المراد ساقط من طبقة، لأن ما بعد الزهري طبقة ماذا تسمى؟ طبقة الصحابة، طبقة الصحابة. فهو يريد أن الذي ذكره هو التابعي، التابعي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسقطت طبقة الصحابي. فإذا قال مرسل منه الصحابي سقط، أي من طبقة الصحابي سقط راوي. ولذلك نقول إذا كان هذا التعريف فيه إشكال، قد يكون فيه إشكال عند البعض، نقول نعرفه بماذا؟ بأنه ما أضافه المرسل، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أتينا عند أهل الاصطلاح، تعلمون أن تعريف البيقوني هو التعريف المشهور، عشان يتبين لك أن الأمر ليس كما فهمه بعض من شرح كلام البيقوني أو من شرح كلام غيره. تعرفون أن المرسل بقولهم المرسل ما سقط منه الصحابي هو المشهور عند أهل الاصطلاح، بل الذهبي في الموقظة عرف المرسل بتعريف البيقوني، نفس تعريف البيقوني، مما يدلك على ماذا؟ على أن هؤلاء العلماء أرادوا فهما من هذا الاصطلاح ليس هو الفهم الذي يتبادر إلى أذهان الشراح. إذن نقول المرسل، إذا قيل المرسل ما سقط منه صحابي، نقول المراد ما سقط من طبقة الصحابي، لأن ما بعد التابعين هم طبقة الصحابة، فأضافوه إلى الصحابي، أضافوا الساقط إلى الصحابي. وعند التفصيل يقولون لك قد يكون صحابي وقد يكون تابعي. لماذا قالوا ما سقط من الصحابي؟ هذا أمر آخر له يعني معان ومناسبات جميلة. ثم المرسل حديث ضعيف من قسم الأحاديث وقبيل الأحاديث الضعيفة، لا يحتج به، لا يحتج به. عندنا مرسلان، مرسل التابعي ومرسل الصحابي، ومرسل الصحابي حجة باتفاق، ومرسل الصحابي حجة باتفاق. ما هو مرسل الصحابي؟ هو ما روى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل الصحابي، وهو حجة باتفاق. ننتقل، وقل غريب ما روى راو فقط، هذا هو الغريب، هذا القسم الثالث من أقسام ورود الحديث إلينا، ذكرنا العزيز والمشهور، الآن الغريب. ثم عرفها المؤلف رحمه الله بقوله ما رواه راو واحد، الغريب ما رواه راو واحد في أي طبقة من طبقات السند، أي طبقة من طبقات السند. لو أتى عن الصحابة حديث رواه ثلاثة من الصحابة، عن النبي حديث رواه ثلاثة من الصحابة، ثم بعد ذلك رواه عن هؤلاء الثلاثة خمسة، رواه عن هؤلاء الثلاثة خمسة، ثم رواه عن هؤلاء الخمسة رجل واسع الرواية كالزهري مثلا، ثم انتشر بعد الزهري رواه الناس والأمم بالمئات، هذا الحديث ماذا يسمى؟ يسمى غريب، لأن ننظر دائما إلى أقل الطبقات، العدد أقل عدد في أي طبقة نحكم له بالاسم، فإن كان واحد غريب، إن كان اثنان أو ثلاثة عزيز، إن كان أربعة فما فوق مشهور. أين؟
قال رسول الله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال.
هذا المنقطع، المنقطع مأخوذ من الانقطاع وهو ضد الاتصال. ثم عرف المؤلف اصطلاحا بأنه رحمك الله هو الحديث الذي لم يتصل مطلقا. قال: وكل ما لم يتصل بحال، أي مطلقا، الحال مقصود به مطلقا، إذا لم يتصل الحديث فهو منقطع. إذن هذا تعريف البيقوني للمنقطع، بأنه الحديث الذي لم يتصل إسناده مطلقا، فيصبح هذا المصطلح مصطلح عام، يصبح مصطلح عام يدخل فيه المرسل لأن المرسل لم يتصل، يدخل فيه المعضل لأنه لم يتصل، يدخل فيه المدلس لأنه لم يتصل، يدخل فيه المعلق ما حذف من أول إسناده راوي فأكثر لأنه لم يتصل. إذن الحديث المنقطع عند الإمام بيقوني هو عام يشمل كل ما لم يتصل. أي نعم.
قال رحمه الله تعالى: المعضل الساقط من
الثاني. أيوة.
وما أتى مدلسا نوعان.
قال: والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل مأخوذ من الإعضال، والإعضال هو المنع والإمساك بشدة، المنع والإمساك بشدة، ومنه قول الله عز وجل: فلا تعضلوهن، أي لا تمسكوهن وتمنعونهن أن ينكحن أزواجهن. ثم عرف المؤلف في الإصطلاح فقال: هو ما سقط من إسناده راويان، ما سقط من إسناده راويان، هذا يسمى معضل. هل نقول على التوالي؟ هذا ليس مصطلح من البيقوني رحمه الله، هذا مصطلح بعض أهل العلم، أما البيقوني فلم يقيد ذلك، إنما جعل ما سقط من إسناده اثنان هو معضل. وتعريف البيقوني هو أصح وأدق، لأنه لا فرق في الحكم على الحديث بين أن يكون الساقطان على التوالي أو لا، أهم شيء أنه سقط منه اثنان سواء على التوالي أم ليس على التوالي. فإذا قال مثلا عبد الله بن يوسف، قال البخاري مثلا عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر، البخاري يقول عن نافع عن ابن عمر، هذا ماذا نسميه؟ معضل. هذا نسميه معضل، لماذا؟ لأنه سقط اثنان بين البخاري وبين نافع، لأن هناك طبقتان لا بد أنها سقطت، فهذا نسميه معضل، هذا نسميه معضل. قال: وما أتى مدلسا نوعان. هذا نوع مهم جدا وهو التدليس، والتدليس لغة مأخوذ من الدلس والدلسة بمعنى الظلمة، فالتدليس بمعنى الظلام والخفاء والإبهام، معنى الظلام والخفاء والإبهام. وأما في الاصطلاح فقد عرف المؤلف بقوله
قال رحمه الله تعالى: الأول الإسقاط بالشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف.
لحظة، اي نعم. قال الأول الإسقاط للشيخ وأن، هذا أول النوع الأول، وهو قال أن يسقط الراوي شيخه، أن يسقط الراوي شيخه وينقل عمن فوق شيخه بعن وأن، ينقل عمن فوق شيخه بعن وأن، كأن يقول البخاري عن مالك، البخاري يقول عن مالك، أو يقول قال مالك عن نافع. أسقط من؟ عبد الله بن يوسف، أسقط عبد الله بن يوسف. فقوله أن يسقط شيخه ويروي عمن فوقه، عمن فوقه هذا يحتمل رجلين، إما أن يكون شيخ له أيضا، أو يكون قد عاصره وأدركه لكن لم يسمع منه، يعني البيقوني كلامه لأنه ما بين، وهذا من دقته رحمه الله، أن يسقط شيخه ويروي عمن فوقه، فوقه هذا قد يكون شيخ له أيضا وقد يكون ليس شيخا له ولكن عاصره وأدركه. البيقوني بهذا الدقة يريد أن يبين أن التدليس يطلق على صورتين، يطلق على صورتين، التدليس يطلق على صورتين، أن يروي، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع كعن وأن، هذا التعريف الأول للصورة الأولى، التعريف الأول للصورة الأولى. الصورة الثانية التي أرادها البيقوني وتدخل في كلامه أن يروي الراوي عمن عاصره وأدركه ولم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع كعن وأن، هذه صورتان تدخل في التدليس الذي أراده المؤلف، وهذا التدليس يسمى تدليس الإسناد، يسمى تدليس الإسناد. ثم انتقل إلى النوع الثاني، قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه. ما عندكم نسخة إسناده؟ ها؟ فيه لكن يصف إسناده، وهذا والله أعلم هو الصحيح، أنه يصف إسناده بما به لا ينعرف، هذا يسمونه تدليس الشيوخ. يقول ما يسقط شيخه، هو ما يسقط أحد، لكن يأتي إلى شيخه فيسميه باسم غير معروف ويكنيه بكنية غير معروفة، فيأتي مثلا فيقول شيخه مثلا معروف أنه أبو ذر، ولا أحد يعرف إلا أبا ذر، فيقول حدثني سعيد مثلا، الناس ما تدري من سعيد هذا، أو حدثني أبو خالد، قد تكون له كنية أخرى غير مشهورة، بعض العلماء له كنيتان وثلاث، فيأتي بكنية غير مشهورة أو ينسبه إلى جدة، ينسبه إلى جدة، فيظهر أن هذا الراوي عنده مشايخ كثر، يظهر أن هذا الراوي عنده مشايخ كثر. وكان بعض أهل العلم يفعل هذا، كان بعض أهل العلم يفعل هذا، لكنه يعني أمر غير مرغب وغير يعني جيد في علم الحديث. هذا النوع الثاني. ماذا نقول؟ هو تدريس الشيوخ، نعرفه أن يصف الراوي بما به لا يعرف، أن يصف الراوي بين قوسين الوصف المقصود، يسميه أو يكنيه، يسميه أو يكنيه بوصف غير معروف به، بوصف غير معروف به. إذن قولنا والثاني لا يسقطه لكن يصف إسناده. إسناده شو المقصود به؟ الشيخ. إسناد المقصود به الشيخ. ما أدري تبين لكم شيء؟ ها؟ هذا الذي تكلمنا عليه وقلنا أن الإسناد أحيانا يطلق ويراد به الراوي، يعني يصف الراوي ويصف الشيخ بما به لا ينعرف. قال والثاني لا إيه وأكمل. طبعا التدليس من قبيل الأحاديث الضعيفة، التدليس من قبيل الأحاديث الضعيفة. يحتج بالتدليس، متى يحتج؟ أي برواية المدلس يحتج به في ثلاثة أمور: أن يصرح الراوي بالسماع، أن يصرح الراوي بالسماع. الأمر الثاني أن يكون الراوي كثير الملازمة للشيخ، كثير الملازمة للشيخ، مثل عطاء ابن جريج. في عطاء ابن جريج، في عطاء جالس 20 سنة، وابن جريج مدلس، والغالب أنه أخذ كل كلامه عن عطاء منه. الأمر الثالث أن يكون المدلس لا يدلس إلا عن ثقاه، بعض المدلسين لا يدلس إلا عن ثقة، ومنهم سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة. طيب أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة به الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راوي ما براوي قسم، وقلب إسناد لمتن قسم.
يقول وما يخالف، وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ، هذا مصطلح جديد أيضا، وهو الشاذ. والشاذ لغة هو المنفرد عن الجماعة، المنفرد عن الجماعة. واصطلاحا عرفه المؤلف بقوله هو ما يخالف الثقة فيه الثقات، ما يخالف الثقة فيه الثقات. طيب من أين عرفنا كلمة الثقات؟ ليش ما قلنا ما يخالف فيه الرواة أو الجمع؟ أحسنت، الملأ. وهذا من دقة الإمام رحمه الله رحمة واسعة، فاختار هذا اللفظ لأن الملأ يطلق على العلية من القوم والأشراف والرؤساء، فهو يريد، والعلية من القوم في أهل الحديث هم الثقات المتقنون. إذن أخذنا من هذا السلام أن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالف للثقات، ما رواه الثقة مخالف للثقات. شوفوا اختصار ألفاظه رحمه الله، ها، وجمال أسلوبه ووصفه الذي ليس فيه تعقيد: فالشاذ ما خالف فيه الثقة الثقات. يأتي رجل يروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر حديث ويزيد فيه زيادة، ويزيد فيه زيادة. يأتون الرواة الثقات تلاميذ الإمام مالك 5-6 يروون هذا الحديث ما ذكروا هذه الزيادة. هذا نسميه الشاذ، هذا نسميه الشاذ. وأما إضافة الثقة، مخالفة ثقة لثقة لمن هو أوثق منه كما في بعض التعاريف، مخالفة المقبول لمن أوثق منه، فهذه فيها نظر. فمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه لا تسمى شاذ، هذه تسمى ترجيح، تسمى ترجيح من باب الترجيح. أما الشاذ ما يطلق إلا على مخالفة جماعة، مخالفة جماعة. نعم، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه نرجح فيها، نرجح فيها، والمسألة لها ذيول طويلة. طيب، يقول الشاذ طبعا من نوع ماذا؟ ضعيف، ضعف خفيف ولا ضعف شديد؟ شديد، ضعف شديد. الشاذ لا يتقوى ولا يقوي، لا يتقوى بغيره ولا يقوي غيره، هذا الشاذ. فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. الآن المقلوب، المقلوب، المقلوب هو تحويل الشيء من جهة إلى جهة، أو استبدال شيء مكان شيء، هذا المقلوب لغة. وأما في الاصطلاح فقال المؤلف هو قسمان. القسم الأول قال إبدال راو ما براو قسم، هذا القسم الأول، وهو إبدال راو براوي. المقلوب القسم الأول إبدال راو براوي، يروي مثلا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، عبد الله بن عمر هذا من أتباع التابعين، فيأتي راوي فيخطئ فيقول عبيد الله ابن عمر، عبيد الله هو أخوه، فيقول عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، فيصبح الإسناد صحيح لأن عبيد الله ثقة. أما الإسناد الأول الذي هو عبد الله ضعيف، لأن عبد الله ضعيف، فهنا حصل استبدال، جاء راوي وأبدل راوي مكان راوي، هذا يسمى مقلوب، هذا يسمى مقلوب. وأذكر أني يوم الأيام قرأت أثر في سنن البيهقي كان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في مسألة مهمة من مسائل الفقه، وما وجدت هذا الأثر قط إلا عند البيهقي، والغريب إن ما أحد ذكره في يعني كتب الفقه والتي تتكلم على المسائل. بحثت عنه كثيرا ما وجدت، ما وجدت إلا له عند البيهقي، واستغربت أن يكون عبيد الله روى عن نافع هذا الأثر، لأنه لو كان عبيد الله لاشتهر هذا الأثر. فسبحان الله سقط على ملخص ومختصر لسنن البيهقي للحافظ الذهبي، حافظ الذهبي جاء واختصر سنن البيهقي، هذا مما يفيد الاهتمام بالمختصرات عند أهل العلم. فروى الحديث عن عبد الله بن عمر عن نافع، مما يدل أنه حصل ماذا؟ قلب، وحصل تصحيف في الاسم. طيب، الثاني قال وقلب إسناد لمتن قسمه، هذا القسم الثاني، قلب إسناد لمتن، إسناد كامل يستبدله ويأتي بإسناد ويضعه مكان هذا الإسناد، ويضع مكان هذا الإسناد، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك أحيانا يروي عن الزهري، مالك عن الزهري مثلا عن نافع عن ابن عمر، يأتي رجل ويقلب هذا الإسناد ويرويه مالك عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، قلب الإسناد. وهذا يحصل كثير وخاصة في الأخطاء، بعض الرواة يخطئ، ما هو ضابط متقن لحديثه، وأحيانا يحدث في الاختبار والامتحان، يريد الشيخ أن يختبر شيخه، تلميذ يريد أن يختبر شيخه، فيقول: يا شيخ، حدثتنا عن البخاري، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. والشيخ ما أخذ هذا الأسناد، فيقول: لا، لم أحدثك بهذا. فيقلب على الشيخ عشان ينظر هل ينقلب عليه أو لا، هل ينقلب عليه أو لا. إذن عندنا قسمان، المؤلف ذكر قسمان خاصة بالسند، ذكر قسمان خاصة، هناك قسم آخر خاص بالمتن، ما ذكره المؤلف وهو مهم، القلب في المتن، القلب وهو أشهر، القلب في المتن أشهر من القلب في الإسناد، مثل حديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هنا حصل قلب، هو كان الحديث أصلا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يأتي راو فيخطئ فيقلب. أي نعم.
قال رحمه الله: والفرد ما قيدته في ثقتي أو جمع أو قصر على روايتي.
هنا الفرد، الفرد هو الواحد لغة، الفرد هو الواحد لغة، وأما في الاصطلاح فلم يشتق، لم يشتق من الاسم، وإنما اشتق له من الفعل، من الفعل تفرد، لأن كلمة تفرد قد يكون واحد وقد يكون اثنان قد يكون جماعة. ولذلك ماذا قال المؤلف؟ قال: والفرد ما قيدته، أي الفرد متى؟ إذا أنت وصفته قيدته، فتقول: تفرد بهذا الحديث من الثقات فلان وفلان وفلان، ذكرت ثلاثة وليس واحد. فقال المؤلف: إذن نستطيع أن نقول في الفرد اصطلاحا هو ما تفرد بروايته راو أو أكثر على وصف معين، على وصف معين. نقول ما تفرد، لماذا؟ لأنه ليس شرطا يكون واحد. ولذلك ماذا قال؟ والفرد ما قيدته بثقة، الفرد ما قيدته بثقة، تقول: لم يروه من الثقات إلا فلان، أو تفرد به من الثقات فلان وفلان وفلان، قد يكون واحد قد يكون اثنين أو ثلاثة أو أكثر. هذا أولا، هذا القسم الأول، أن تقيده بثقة من الثقات. القسم الثاني قال: أو جمع، أو جمع، تقول: تفرد به أهل مصر، تفرد بهذا الحديث أهل مصر، أو تفرد به أهل الشام، بعض الأحاديث يتفرد بها أهل بلد كامل، يتفردون بها أهل بلد. ثم ذكر الثالث قال: أو قصر على روايتي، تقول: قصر على رواية، أن تذكر راوي واحد، تقول: تفرد به فلان، هذا الحديث تفرد به مالك، تقصره على واحد في الرواية. إذن أصبح عندنا الفرد على ثلاثة أقسام: إما أن يكون بثقة، أو يكون بجمع، أو يكون براو واحد، أو يكون براو واحد. أي نعم.
قال رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفى معلل عنده قد عرف.
هذا وما بعلة غموض أو خفى، هذا الحديث المعلل، قال: معلل، يسمى الحديث المعلل، والمعلل مأخوذ من العلة، والعلة هي لغة المرض، والعليل هو المريض. وأما في الاصطلاح ذكر المؤلف رحمه الله قال: وما بعلة غموض أو خفاء معلل، أي الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية، اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحة الحديث، اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحة الحديث، هذا يسمى المعلل، يسمى المعلل. وهو علم عظيم ما زال المحدثون يرحلون من أجله ويجلسون السنين الطوال حتى يتعلمون هذا العلم. وكان علي بن المديني يقول: ربما وقعت على علة حديث بعد 40 سنة، يقول ربما وقعت على علة حديث بعد 40 سنة. وكيف يعرف المعلل؟ يعرف المعلل بجمع الطرق، يعرف المعلل بجمع الطرق. والمعلل من قبيل الأحاديث الضعيفة، والمعلل من قبل الأحاديث وأقسام الأحاديث الضعيفة. نعم.
قال رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن.
طيب، يقول: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب. المضطرب هو ما اختل نظامه وفسد، المضطرب لغة هو ما اختل نظامه وفسد. واصطلاحا عرفه المؤلف بأنه الحديث الذي فيه اختلاف قوي، الحديث الذي فيه اختلاف قوي. المؤلف ذكر ذكر اختلاف وذو اختلاف، ما ذكر قوي، من أين أتينا بكلمة قوي؟ أحسنت. وقوله ذو اختلاف وذو اختلاف، وذو لا تأتي إلا للشيء المتمكن القوي، أن يحل الوصف الموصوف بقوة، أن يحل الوصف الموصوف بقوة. ولذلك ذكر الله عز وجل عن وجهه قال: ذو الجلال والإكرام، أي يدل على أن هذا الاضطراب قد تمكن في الحديث، قد تمكن في الحديث. إذن الحديث المضطرب هو ما حصل فيه خلاف قوي في السند أو المتن، في السند أو المتن. وهو ينقسم إلى قسمين، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يمكن الترجيح بينها، والقسم الثاني لا يمكن الترجيح بينها. وهذا تعريف الحافظ البيقوني رحمه الله أدق من تعريف من جعل أن الحديث المضطرب هو الذي لا يمكن الترجيح بينها. أي نعم. ثم قال: مضطرب عند أهيل الفني. أهيل، أهيل تصغير أهل، والتصغير أحيانا يأتي للتعظيم، أحيانا يأتي للتعظيم، كما قيل: دويهة دويهية تصفر عندها الأنامل. نعم.
قال رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض أنفاض الرواة اتصلت.
هذا المدرج، المدرج، والمدرج الأصل فيه الإدخال، مأخوذ من الإدراج وهو الإدخال. واصطلاحا ذكر المؤلف قال: هو الحديث الذي اتصلت فيه ألفاظ الرواة، الحديث الذي اتصلت فيه ألفاظ الرواة، فلا بد أن يكون متصل، لفظ الراوي متصل مع الحديث، ليس بينهما فاصل أو ما يدل على الفصل، فهذا يسمونه مدرج. أما لو قال أبو هريرة الحديث ثم قال وقلت كذا وكذا، هذا لا يسمى مدرج. أما لو أكمل أبو هريرة الحديث ثم ذكر بعد الحديث كلام متصل به، هذا يسمى مدرج من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة. أي نعم.
قال رحمه الله.
طبعا كيف يعرف المدرج؟ يعرف بجمع الطرق أو بتصريح الراوي، أن يقول وهذا من كلامي أو وقلت، أو بتنصيص عالم من علماء المحدثين أن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة طرق نعرف بها المدرج. قال
قال رحمه الله وما روى كل قرين عن أخيه مدبج تعرفه حقا منتخي.
قال وما روى كل قرين عن أخيه، والقرين هو الصاحب، القرين هو الصاحب، والأقران اصطلاحا أي في علم الحديث هما الرواة المتقاربون سنا، الرواة المتقاربون سنا، هذا هو الأصل. قال وما روى كل قرين عن أخه، أخه أي المقصود بها أخيه، المقصود بها أخيه لأنها من الأسماء الخمسة، لكنها هي لغة عربية صحيحة، أن الأسماء الخمسة أحيانا تعرب بالحركات لا بالحروف، تعرب بالحركات لا بالحروف. قال وما روى كل قرين عن أخه مدبج، هذا الاصطلاح الذي أراده المؤلف، وهو المدبج في الاصطلاح، المدبج لغة هو المزين، والتدبيج هو التزيين، وفي الاصطلاح هو أن يروي كل قرين عن قرينه، أن يروي كل قرين عن قرينه، أن يروي كل صاحب عن صاحبه، يعني شعبة يروي عن سفيان الثوري وسفيان الثوري يروي عن شعبة، هذا يسمى مدبج، هذا يسمى مدبج. لكن لو أحدهما روى عن الآخر فقط هذا لا يسمى مدبج، يسمى رواية أقران، يسمى رواية أقران. أين قال مدبج فاعرفه حقا، أي اعرف هذا المدبج وهذا المصطلح، وانتخه أي اختاره، انتخاء هو الاختيار والتمييز، فإذا انتخيت شخص فقد اخترته وميزته عن غيره. أين
قال رحمه الله متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مختلف متفق الخط فقط وضده
طيب. قال متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق، هذان مصطلحان مع بعض لا تفرق بينهما، لا تذهب تعرف المتفق وتعرف المفترق، لا، هذان يضمان مع بعض، أي مصطلح المتفق والمفترق، ما هما؟ قال ما اتفق لفظا وخطا، مصطلح المتفق والمفترق ما هو؟ ما اتفقت الرواة الذين اتفقت أسماؤهم لفظا وخط وافترقت أشخاصهم، يعني تتفق الأسماء ويفترقون في الأشخاص في الذوات، يعني مثل عمر ابن الخطاب، هناك خمسة من الرواة اسمهم عمر ابن الخطاب، خمسة من الرواة اسمهم عمر ابن الخطاب، فهذه اتفقت أسماؤهم لفظا وخط واختلفت أشخاصهم، هذه يسمونها المتفق أيوه و المفترق. ومؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف
فخشى الغلط. هذا أيضا مصطلحان مع بعض تجمعهما المؤتلف والمختلف هكذا. ما هما؟ قال يعني أرواه الذين اتفقوا اتفقت أسماؤهم في الخط واختلفت في النطق، تتفق في الخط وتختلف في النطق، مثل حبان كتابتها متفقة في الخط، حبان وحبان، حبان وحبان، ولا سلام وسلام، سلام وسلام أيضا، هذه تتفق في الخط وتفترق في النطق. أي
قال رحمه الله: والمنكر الفرد به روي الغلا تعديله لا يحمل التفرد.
هذا المنكر، المنكر هو ضد المعروف وأصله القبيح. كم باقي على الأذان؟ ها؟ ثم عرفها المؤلف اصطلاحا فقال: هو ما ينفرد به راو، أي الحديث الذي ينفرد به راو لا يحتمل التفرد، لا يحتمل التفرد. ما معنى لا يحتمل التفرد؟ أي أنه ليس بثقة في الدرجات العالية، أنزل مستوى، وهو ما يسمونه بالصدوق، يسمونه رحمك الله، يسمونه بالصدوق الذي يكون في مرتبة الحديث الحسن. هذا إذا انفرد بحديث، الأصل عندهم أن هذا يسمونه منكر، يسمونه منكر. ويدخل في هذا أيضا الضعيف خفيف الضعف، الضعيف خفيف الضعف، يعني يدخل فيه اثنان، ما كان في أنزل مراتب الحديث الحسن، لأن الحديث الحسن مراتب، أنزل مراتب الحديث الحسن بعض الرواة اللي يقول يقال فيه مثلا صدوق يهم أو صدوق كثير الخطأ أو يخطئ، هذا إذا تفرد بحديث أصبح منكر، أصبح منكر. ويدخل أيضا الضعيف الذي ضعفه خفيف. أي نعم.
قال رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد.
هذا مصطلح المتروك، الحديث المتروك، والمتروك هو المطروح الملقى المهمل، يعني لا يلتفت إليه. وعرف المؤلف اصطلاحا بأنه الراوي المجمع على ضعفه إذا انفرد بحديث، أو هو من فرد، هو من فرد الراوي المجمع على ضعفه إذا انفرد بحديث، هذا هو المتروك، يعني يكون الراوي شديد الضعف، ضعفه شديد وقوي، هذا إذا انفرد بحديث نقول حديث متروك، حديث متروك. أي نعم.
قال رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع.
هذا آخر الأقسام، وهو الحديث المكذوب، الحديث المكذوب. والأصل في الكذب هو عدم مطابقة الواقع، عدم مطابقة الواقع. كم باقي؟ طيب، قال سماها المختلق المصنوع، أي الذي اختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، أي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، كذبا وزورا، وهو ما كان في إسناده كذاب، ما كان في إسناده كذاب، هذا يسمى الحديث المكذوب أو الموضوع أو المخلوق أو المصنوع، يكون في إسناده كذاب. نعم.
قال رحمه الله: وقد أتتك الجوهري المكنون سميتها منظومة البيقوني وقد ثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت.
أسأل الله عز وجل أن يغفر للبيقون البيقوني وأن يرحمه وأن ينور عليه قبره وأن يتجاوز عنه. وهذا هو العلم النافع، وهو الولد الصالح الذي يبقى للمؤمن والمسلم. قد لا يكون للبيقوني ابن ما ندري عنه، لكن لها ابناء كثر الآن. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسلم وزيد.